أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. سنتناول إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء سورة القلم بالتدبر والتأمل، وهي السورة الثانية من حيث النزول، فهي سورة مكية واشتملت على بعض الآيات المدنية، وهي من السور التي تصلح للاستدلال على الجمع بين الآيات المكية والمدنية في سورة واحدة. فهذه السورة اشتملت على الآيات المكية والمدنية معا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن موضوع هذه السورة كان من الأهمية بمكان، ولذا تكررت الآيات في مكة والمدينة لإثبات هذا المعنى الذي جاءت السورة للدلالة عليه. لو أردنا أن نقف على موضوع سورة القلم، فسنجد هذا الموضوع مرتبط بمقدمة هذه السورة، كما قلنا من قبل هذا في سلسلة تدبر، حينما تكلمنا عن كيفية معرفة موضوع أي سورة من السور، وقلنا عادة تكون في الآيات الأولى من السورة بيان لموضوع السورة. هذه السورة يمكن أن نجمل موضوعها في قول الله تبارك وتعالى: ما أنت بنعمة ربك. كلمة بنعمة ربك، هذه الكلمة التي ستأتي في آخر هذه السورة حينما يتكلم الله تبارك وتعالى عن ذي النون، عن يونس عليه السلام، ويقول تبارك وتعالى: لولا أن تداركه نعمة من ربه. فترون هذه الكلمة قد أتت في أول السورة وأتت في آخر السورة، وذلك لارتباطها بموضوع السورة. ما هو موضوع سورة القلم؟ تعالوا نتأمل الآيات ثم نستخرج هذا الموضوع في ضوء مدارسة هذه الآيات البينة. سورة القلم تشتمل على 52 آية، ابتدأت بقول الله تبارك وتعالى: نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. نون اسم حرف من حروف الهجاء، ليس له معنى في ذاته كغيره من حروف الهجاء، ولكن اختلف فيه وفي أمثاله من الأحرف المقطعة في فواتح السور. ومن أحسن ما قيل فيها أنها إشارة إلى إعجاز القرآن، فإنه مؤلف من هذه الحروف التي يعرفها العرب، ومع ذلك لا يقدرون على أن يأتوا بصورة من مثله، وكانوا أئمة البيان وأمراء البلاغة. نون والقلم، الواو واو القسم والقلم، وهو الآلة، اسم جنس يشمل كل قلم يكتب به في السماء والأرض. ولا شك أن أفضل الأقلام الذي كتبت به المقادير، والقلم الذي يكتب به الوحي. فيحتمل أن يكون المراد بالقلم الكتابة نفسها، فيكون من التعبير بالآلة عن الفعل، يعني بالقلم عن الكتابة. ومنه ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في علامات الساعة، وذكر منها صلى الله عليه وسلم ظهور القلم أي الكتابة. وهذا رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. إذن المعنى نون والقلم، إما المقصود القلم وهو أول ما خلق الله تبارك وتعالى، فقال له اكتب أي مقادير السماوات والأرض، كما هو معلوم في مراتب القضاء والقدر أن أول ذلك علم الله تبارك وتعالى، ثم الكتابة، كتابة هذه الأمور المتعلقة بمقادير الخلق. أو أن القلم المقصود به الكتابة، ما يترتب عن هذا القلم. نون والقلم وما يسترون، الواو هنا واو عطف أو قسم، أي والذي يسطرون الذي يكتبونه. فإذا يسترون يعود إلى مفهوم من القلم وهم الكتبة، فصار المقسم به ثلاثة أشياء: يقسم بالقلم وبالكتابة وبالمكتوب وما يسترون. إذن هذا قسم عظيم بلا ريب وبلا شك. فأما المقسم عليه فقول الله تبارك وتعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وهنا الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فبنعمة ربه أي بسبب إنعام الله على نبينا صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة والوحي، وهذه أعظم نعمة. فليس كما يقول هؤلاء الكفرة الفجرة من أن النبي صلى الله عليه وسلم مجنون، حاشاه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى هذا في هذه السورة: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وقال عز وجل: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فجاء القرآن بهذه الحيلة الخبيثة التي كاد بها هؤلاء الكفر للنبي صلى الله عليه وسلم باتهامه بالجنون. فقوله تبارك وتعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أي انتفى عنك الجنون بسبب نعمة ربك، وليس لأي شيء آخر إلا فضلا من الله تبارك وتعالى ومنه. وإن لك، الواو هنا واو العطف، وإن لك لا أجر أي ثوابا عظيما عند الله تبارك وتعالى على ما بلغت من رسالة الله، وعلى ما صبرت على أذى قومك البالغ. وإن لك لا أجرا غير ممنون، أي غير مقطوع، بل هو دائم مستمر. فلم يقتصر ربنا تبارك وتعالى على نفي الجنون عنه، بل منحه أفضل جزاء وبشره بأحسن بشارة، ثم أثنى عليه بأكمل وأكرم الصفات، فقال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا نهاية الكمال البشري، وما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبلغ من الخلق إلا بفضل الله تبارك وتعالى وبسبب تخلقه بالقرآن. قالت أمنا عائشة فيما روى مسلم حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه جاء داعيا للأخلاق الكريمة، وأن رسالته قامت على ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم في المستدرك وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فإذا كان المقسم به ثلاثة أشياء، فإن المقسم عليه أيضا ثلاثة أشياء. يعني إذا كان القسم كان بالقلم، وكان بالكتابة، وكان بالمكتوب، فإن المقسم عليه نفي الجنون عنه وثبوت الأجر له وكونه كامل الخلق صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا ابتدأ ربنا تبارك وتعالى بقوله: ما أنت بنعمة ربك بمجنون؟ قالوا: هذا من باب التخلية قبل التحلية، فنفى عنه الجنون بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك وصفه بأن أجره أجر كامل غير منقطع دائم مستمر، ثم وصفه بكريم خلقه وكمال خلقه صلى الله عليه وسلم، من باب أن التخلية تكون قبل التحلية. لاحظوا الفوائد والعبر في هذه الآيات. أولا، إعجاز القرآن لكونه مكونا من حروف العرب، ويعجز العرب عن أن يأتوا بمثله، لا يستطيعون أن يأتوا بعشر آيات من مثله ولا بصورة من مثله. أول فائدة استفدناها من نون: إعجاز القرآن. الأمر الثاني: لله تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء، أما العباد فلا يجوز لهم القسم إلا بالله، لما هو معلوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما الله تبارك وتعالى فهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد. الأمر الثالث: لا شك أن القسم بالقلم وبالكتابة يدلنا على أن أمر الكتابة من أعظم نعم الله تبارك وتعالى، لما بها من حفظ الدين وضبط العلم. فها هنا الرابط بين صورة العلق التي تقدمت على صورة القلم وهذه الصورة. صورة العلق قالت اقرأ، أما صورة القلم فقالت اكتب. اقرأ واكتب، وهما الطريقة للتعلم كما هو معلوم، القراءة والكتابة. فإذا جاءت اقرأ بأصول العلم كما بينا من قبل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. قلنا قراءة التفكر وقراءة التأمل والتدبر، وهما معا يؤديان إلى العلم النافع. هنا كما جاء في الأثر: قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة. فجاء هنا بالأمر الآخر لحفظ العلم والدين عن طريق الكتابة. ولذلك يقال: القلم أحد اللسانين، لأنه يضبط وسائل التفاهم بين الناس. الفائدة الرابعة من هذه الآيات: تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن فرى وافتراءات أولئك المشركين، فنزهه سبحانه وتعالى عن أن يتصف صلى الله عليه وسلم بالجنون ونحوه، فتنزيه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. والأمر الخامس الرد على أولئك المشركين، وذلك بإثبات الخلق الكريم له صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون هو الصادق الأمين عندكم، وكيف يكون على هذه الدرجة البالغة من الخلق العظيم ثم هو يتهم بعد ذلك بالجنون؟ وفي هذا تسلية من الله تبارك وتعالى لنبيه، وفي ذلك تثبيت لله لنبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس بيان منة ربنا تبارك وتعالى على نبيه، إذ أنعم عليه بالنبوة والرسالة التي عصمه الله بها مما نعته به الكفار، فلذلك قال ما أنت بنعمة ربك. وهذا فيه بيان لمنة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. لاحظوا في قوله بنعمة ربك، ولم يقل الله تبارك وتعالى ما أنت بنعمة الله، فهنا هذا فيه إثبات الربوبية الخاصة، إثبات للربوبية الخاصة، في هذا بيان لرحمة الله بعبده ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. بنعمة ربك، فإذا كان هو ربك أي هو الذي خلقك، وهو الذي يدبر أمرك، وهو الذي أحياك، وهو الذي إليه مصيرك، وهو الذي تكفل بك، فلا ينبغي لك أن تستمع وتصغي وتحزن لأقوال أولئك، فأنت في نعمة ربك. الأمر الثامن البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بالأجر العظيم، وهذه التي لا يستطيعها أحد. فمن فضل الله عز وجل على نبيه أن أجره أجر غير منقطع بوجود أمته، وبأن أمته أكثر الأمم كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فأجره صلى الله عليه وسلم لا ينقطع. وفي هذا بيان لفضل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولفضل العلم الذي أشير إليه في مفتتح هذه الصورة، نون والقلم، فضل العلم. ولذلك جاء بقوله ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، بسبب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بسبب تعليمه العلم النافع للناس. فهكذا ورثة الأنبياء ممن يعلمون الناس الخير، فمعلم الناس الخير يدعى أمة، كما كان ابن عباس رضي الله عنهما يسمي معاذ بن جبل ويقول إن معاذ بن جبل كان أمة، ويقول إن معلم الناس الخير أمة. فإذا في هذا بيان لفضل العلم وتعليم العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ثم الفائدة التاسعة ثناء الله تبارك وتعالى على نبيه بالخلق العظيم، وتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الكريمة. وهنا تلحظون ذلك في أن الله تبارك وتعالى أكد هذا المعنى باستخدام إن واللام، ثم قوله على، ولم يقل وإنك لذو، وإنما قال وإنك لعلى خلق عظيم. في هذا بيان لعلو قدره صلى الله عليه وسلم وعلو مكارم خلقه، فهو لم يقل صاحب خلق عظيم، بل هو على خلق عظيم، دلالة على سمو ذلك، ولذلك أتى بعلى للدلالة على هذا المعنى. من فوائد هذه الآيات أن الأخلاق الحسنة لا يمكن أن تجتمع مع الجنون، فكلما كان الإنسان أحسن أخلاقا كان أبعد عن الشطط، كان أبعد عن الجنون. بعض الناس يظن الجنون فقط هو مجرد ذهول العقل، ولكن هناك من الجنون ما يلقب به أهل الطيش، ما يلقب به أهل الشطط، أهل الخرافات. فإذا أردنا أن نبتعد عن الضلالات وعن بنيات الطريق، إذا أردنا ذلك فعلينا بالخلق الحسن لنبتعد عن الشطط وعن الانحرافات. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. من فوائد هذه الآيات أيضا أن جماع الأخلاق الفاضلة في الاستقامة على دين الله وعلى التزام شرعه. لذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال أي على دين عظيم. هذا رواه ابن جرير الطبري بإسناد صحيح. وإنك لعلى خلق عظيم، قال على دين عظيم. وهذا يؤكد لنا فضيلة حسن الخلق، البر حسن الخلق، أن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. قلنا أنه صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وقالوا لأنه امتثل تأديب الله تبارك وتعالى بقوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال أدبني ربي تأديبا حسنا إذ قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فلما قبلت ذلك منه قال وإنك لعلى خلق عظيم. لكن هذا الأثر في إسناده نظر، فهو ضعيف من جهة الإسناد، لكن لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن وكان ممتثلا لأمر الله تبارك وتعالى. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم حثنا كما بينت على حسن الخلق في غير ما حديث، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وأيضا روى الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله تعالى لا يبغض الفاحش البذيء. وقال صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. هذا أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. وقال وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا الثرثارون الذين يتكلمون كثيرا والمتشدقون الذين يتشدقون بالكلمات ويظهرون أنهم من أصحاب المصطلحات العلمية فيتشدق بالكلمات، فقالوا فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون، نعوذ بالله من الكبر ومن أهله. وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. إذن بينت الآيات مزية حسن الخلق. ثم قال الله تبارك وتعالى فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فستبصر، الفاء هي الفصيحة لإفصاحها عن محذوف، والتقدير إذا كان الأمر ما ذكر من تنزيهك عن الجنون ووعدك بالثواب والشهادة لك بالخلق العظيم وثبوت كذبهم عليك، فستبصر فستعلم أيها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فستبصر قريبا، ويبصرون أي هؤلاء الكفار المكذبون الذين افتروا عليك الكذب بهذه المقالة السوء، سيعلم الجميع عاقبة الأمر بظهورك عليهم وانتشار الإسلام، وذلك في الدنيا. أما في الآخرة فبتميز الحق من الباطل، فحينئذ ستبصرون جميعا بأيكم المفتون، أي الفتنة، والمراد هنا الجنون، بأيكم الفتنة، بأيكم الجنون. فقوله بأيكم، الباء هنا للظرفية، أي في أيكم الجنون، أهو في المهتدي الراشد ذي الخلق العظيم أم في المكذبين الأفاكين؟ وهذا على معنى التنزل في الخطاب، التنزل في الخطاب مع من تجادل، وإلا فهم أهل الخبال والسفة، كقول الله تبارك وتعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. فقوله بأيكم المفتون هذا كما قلت على معنى التنزل في الخطاب معهم، فستبصر ويبصرون هنا مضمن معنى العلم، أي من أبصر العواقب علم المحق من المبطل، من كانت عنده ملكة البصر والبصيرة فسيعلم من على الحق ومن على الباطل. ولما كان ما سبق متضمنا الوعد للنبي صلى الله عليه وسلم والوعيد للمكذبين، أعقبه بهذا التعليل أن هذا الحكم صادر عن كمال العلم بأحوال العباد، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فالله تبارك وتعالى أعلم بمن ضل عن دينه عن سبيله، وأعلم بمن هو على الهدى وهم أهل الإيمان الذين استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك هذه الآيات فيها من البشارة والتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو واضح، وفيها من الوعيد والتهديد للمكذبين. فهؤلاء المكذبون الطاعنون في النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة الأمر هم أولى بما وصفوا به النبي صلى الله عليه وسلم من الجنون، حينما لا يتبعون الحق، حينما يخادعون أنفسهم. وفي هذه الآيات إشارة إلى إعجاز القرآن وصدق أخباره الغيبية، لأننا قلنا أن هذه السورة هي السورة الثانية من حيث النزول، فمن البداية بشر الله تبارك وتعالى نبيه بظهوره على أعدائه في نهاية الأمر، وبانتشار دينه وعلو سلطانه وارتفاع ذكره في العالمين، وهذا ما تحقق بعد هذه الآيات بسنين، وصار دين النبي صلى الله عليه وسلم في كل أرجاء المعمورة. لاحظوا في قوله تبارك وتعالى فستبصر ويبصرون أنه سبحانه وتعالى أبهم الحكم والعاقبة، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، ولم يبين تبارك وتعالى ما سيكون في نهاية الأمر وعاقبة الأمر، فستبصر أي شيء ويبصرون أي شيء، قال ستبصرون من سيكون المستحق للجنون في نهاية الأمر، وهذا لأمور سيرونها نصب أعينهم. قلنا هذا من لطائف الخاصة بهذه الآيات طريقة الجدل القرآني، وكيف يتنزل مع الخصم مع المخالف حين الجدال، فيتنزل في الخطاب. قوله تبارك وتعالى إن ربك هو أعلم، ويتكرر هذا التخصيص ربك للربوبية، وهذا فيه بلا شك دلالة عميقة على فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى مدى حب الله تبارك وتعالى لنبيه، وعلى معنى من معاني الرعاية والكلاء والحفظ والعناية التي اختص الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم. والآيات تدل على كمال علم الله تبارك وتعالى، وفيه رد على بعض المبتدعة، وذلك في أن الله عز وجل قال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، فأسند الضلال إلى العبد، وذلك مع كمال علمه تبارك وتعالى بمن هو على الضلال ومن هو على الهدى، وهذا يتناسب مع عقيدة القضاء والقدر التي لو تمعنا لفهمنا أنها هي الموضوع، موضوع هذه السورة، موضوع السورة في قوله بنعمة ربك، وموضوع السورة هنا في قوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. كل من يعرف مراتب القدر الأربعة يعرف أن أول هذه المراتب العلم، ثم الكتابة، ثم الخلق والمشيئة. فمراتب القضاء والقدر الأربعة، هنا الآية تقول إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. فالله تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما، فهو يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان. فالله تبارك وتعالى يعلم الشقي من التقي سبحانه وتعالى، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق. ثم هو سبحانه وتعالى يخلق أفعال العباد، ولا يعني ذلك أنه سبحانه وتعالى يظلم مثقال ذرة، لأن الله تبارك وتعالى بين لنا أنه هدى الإنسان، إنا هديناه السبيل، أرشده السبيل، إما شاكرا وإما كفورا. وكل عبد يعلم من نفسه أنه له إرادة، وأنه ليس ريشة في الهواء تتحرك، وإنما الله تبارك وتعالى جعل للإنسان إرادة هي التي تناط بالتكليف. فهو سبحانه وتعالى يخلق أفعال العباد، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانه وتعالى. فالذين يقولون بأن العبد يخلق فعله، هذا ينافي عقيدة أهل الإيمان أهل السنة من أن الله تبارك وتعالى يخلق أفعال العباد. وفعل الله كله خير والشر ليس إليك، لأن النظر في أفعال الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون على قوله وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالله يعلم المفسد من المصلح سبحانه وتعالى، يعلم الصالح من الطالح، يعلم من هو على الضلالة ومن هو على الهدى. ولا ينبغي لإنسان أن يقول طالما الأمر كذلك فلما العمل، كل ميسر لما خلق له. أنت لا تدري إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن لا ينبغي التذرع أو الاحتجاج بالقدر في غير موضعه. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، ونحن على يقين بأن ربنا لا يظلم مثقال ذرة، وأن الله تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. وكل من يعرف من هو الله فلا ينبغي أن يرتاب في هذا المعنى أبدا، ولا أن يوسوس له الشيطان في شيء من هذا البتة. الناس قسمتهم الآيات إلى فريقين، فريق مهتد وفريق ضال، كما قال ربنا تبارك وتعالى فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. والحكم بالهدى والضلال إلى الله تبارك وتعالى وليس إلى أحد من الناس. وجاءت الآيات لتبين الجزاء الأخروي من لازم العلم، أنه يجازي سبحانه وتعالى المهتدي بالثواب، وأنه يجازي سبحانه وتعالى الضال بالعقاب، إن ربك وأعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم انتقلت الآيات بعد ذلك فقال سبحانه: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. هذا آخر المقطع الأول من هذه السورة مما نزل بمكة. الآيات الأول من الآية الأولى إلى الآية السادسة عشر نزلت بمكة. قال الله جل وعلا: فلا تطع المكذبين. هذا على معنى التفريع، يعني أن الكلام السابق يلحق بهذا الكلام اللاحق، فكأن المعنى طالما النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف على خلق عظيم وزكاه الله تبارك وتعالى وأثنى عليه وذم هؤلاء المكذبين، فالمعنى كما أنعمنا عليك بالنبوة والرسالة ووعدناك بالأجر وأثنينا عليك بالخلق العظيم، فلا ينبغي أن تطع أولئك الذين كذبوك وردوا ما جئت به من الحق والهدى، لا تطعهم فيما يدعونك إليه من ترك الدعوة إلى الله ومن إقرارهم على كفرهم، بل ينبغي أن نخالف أصحاب الجحيم وأن نتمايز عنهم وألا نركن إليهم بدعوة توافقية. لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن نصنع مثل ذلك. فلا تطع المكذبين، فدم على ترك طاعتهم ودم على المجاهرة بالإنكار عليهم، ولقد كان للكفار أمنية عظيمة أن يطيعهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهي أن يسكت عنهم فلا ينكر دينهم وشركهم فيقابلونه بمثل ذلك. ولهذا قال: ودوا، أي أحبوا وتمنوا لو تدهنوا، أي تمنوا لو أن تلاينهم وتصانعهم وتتلون بلونهم بترك ما أنت عليه أو بعضه مما لا يرضونه فيفعلون معك مثل ذلك فتلين لهم ويلينون لك. وهذا هو أصل المداهنة، الملاينة فيما لا ينبغي. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فودوا إدهانه وإدهانهم. ولما نهاه تبارك وتعالى عن طاعة المكذبين عموما، نهاه عن طاعة بعض أنواعهم ممن ازداد كفره بالصفات الذميمة. قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تطع كل حلاف، أي كثير الحلف في الحق والباطل، فليس في قلبه تعظيم لله وليس في قلبه تعظيم لأسماء الله، وكثرة الحلف هي مظنة الكذب وهي شأن الكذابين. ولا تطع كل حلاف، هذه الصفة الأولى. مهين، والمهانة معناها خسة النفس ودنو الهمة، وإن لم يكن محتقرا في قومه لكنه خسيس نفس دنية همة لذا وصفه ربنا تبارك وتعالى بهذه الصفة الموضحة لحلاف، فكل حلاف مهين خسيس. الصفة الثانية الخسة، وابتدئ بصفة الحلاف للدلالة على استخفاف هذا المذكور بالله تبارك وتعالى، وما بعدها من الصفات متفرع عنها. هماز كثير الهمز، ويل لكل همزة لمزة، أي الهماز هو العياب للناس الذين يعيبون الناس ويسخرون من الناس. مشاء بنميم، أي دائم المشي بالنميمة، وهي السعاية بالإفساد بين الناس. الصفة الأولى حلاف، الصفة الثانية مهين، الصفة الثالثة هماز، الصفة الرابعة نمام، قتات، لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. الصفة الخامسة مناع للخير، أي شديد البخل بالمال والخير، ويحول بين الناس وبين ما يريدونه من فعل الخيرات، فهو يمنع نفسه ويمنع غيره، مناع للخير، يمنع نفسه ويمنع غيره. الصفة السادسة معتد لحدود الله، فيتجاوز المباح إلى الممنوع، ومعتد على خلق الله، فيتجاوز الحد معهم بالظلم. فجمع ربنا تبارك وتعالى في هذا الوصف معتد بين تعديه لحدود الله وبين تعديه على الخلق. أثيم، أي كثير الإثم بفعل المحرمات. عتل، أي غليظ جاف فض القلب. بعد ذلك هذا نوع من الترقي في الذم، أي وزيادة على ذلك، يعني ما تقدم من أوصافه القبيحة: حلاف، مهين، هماز، مشاء بنميم، مناع للخير، معتد، أثيم، عتل، ثماني أوصاف. ثم قال سبحانه وتعالى: بعد ذلك زنيم، أي دعي في قومه، لا أب له يعرف، ولكنه ملتحق بالقوم وليس منهم، فهو زنيم دعي في قومه لا والد له يعرف. أن كان ذا مال وبنين، أي لأجل أن أنعمنا عليه بالمال والبنين يكفر ويجحد ويتكبر، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن النمروذ في شأن محاجاته لنبي الله إبراهيم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، أي بسبب أن آتاه الله الملك يحاج إبراهيم في ربه، وهنا أن كان ذا مال وبنين، أي لأجل أن أنعمنا عليه بالمال والبنين يتكبر هكذا. أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا، إذا يتلى عليه القرآن، قال أساطير الأولين، قال هذه حكايات الغابرين، فلا يوثق بها ولا يعول عليها في شيء، فعلى هذا بزعمه هذه مجرد أساطير ومجرد خرافات أتى بها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه، هكذا زعم وحاشاه صلى الله عليه وسلم. وبلا شك من كانت هذه أفعاله ومن كانت هذه أقواله فهو حري أن يعذب أعظم العذاب ويهان أبلغ الإهانة. لذلك قال الله تبارك وتعالى: سنسمه، أي سنجعل له في الآخرة علامة وسمة من النار على وجهه يعرف بها ويفتضح بها، إهانة له وتحقيرا لشأنه، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. سنسمه على الخرطوم، أي على أنفه. ولماذا جاء التعبير هنا بالخرطوم؟ قالوا: إذا كان أشرف ما في الإنسان وجهه فإن أشرف ما في الوجه الأنف، لأنه موضع الأنفة والعزة والكبر. فهنا قال: سنسمه على الخرطوم، وهذا دلالة على مدى إهانته وإذلاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه، رغم أنفه، أي ألصق بالرغام، ألصق بالتراب. هذا الذي وصف بهذه الأوصاف كلها لم يثبت خبر في ذكر صاحب هذه الأخلاق الذميمة، ولا ورد سبب نزول صحيح عن هذا الذي وصف بهذه الأوصاف، لكن تناقل المفسرون أسماء طائفة من الكفار، والأقرب والله تعالى أعلم أن هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة، فإن فيها صفات مطابقة للصفات التي وردت في سورة المدثر والتي ثبت نزولها في الوليد: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. قد أخرج عبد الرزاق في التفسير والحاكم في المستدرك والبيهقي في دلائل النبوة بسند صحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر أن هذه الآيات نزلت في الوليد ابن المغيرة. إذن ليس عندنا من حديث صحيح نقول إن آيات سورة القلم في وصف هذا الرجل الذي وصف في مفتتحها أنه الوليد، إلا أن يشار إلى تلك الآيات التي في سورة المدثر والتي بينهما من التطابق ما بينهما، فعلى ذلك الأقرب من أقوال المفسرين أنها نزلت في الوليد بن المغيرة على هذا الاعتبار. هذه الآيات اشتملت على جملة من الفوائد والأحكام التي تحتاج إلى تأمل وتدبر. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله تبارك وتعالى، لذلك ربنا جل وعلا يأمره وينهى، وهنا نهاه ربنا تبارك وتعالى عن طاعة الكفار من ترك التوحيد وترك الدعوة، وأن شكر الله عز وجل على الإيمان والهداية يكون بالثبات على التوحيد والدعوة. إذن المعنى الأول والفائدة الأولى التربوية: أثبت، أحد، أثبت ولا تتلون، أثبت ولا تداري، أثبت ولا تداهن، أثبت ولا تميع، أثبت على الحق، وإن جادل المجادلون وإن خرج الناس بدعاوى كاذبة على اعتبار التوافق مع أصحاب البدع أو أصحاب الزيغ والأهواء أو أصحاب المذاهب الفكرية التي لا تمت إلى الشريعة بصلة، لا ينبغي أن يداهن على الحق أبدا. إذن الثبات. ودوا لو تدهن فيدهنون، الفائدة الأولى أثبت أحد. الأمر الثاني أن نعلم أن من حيل الكفار هذه الرغبة في ما يسمى بالتقارب، أو ما يسمى في زماننا المعاصر بوحدة الأديان أو وحدة المذاهب، التقارب ما بين السنة والرافضة، وهذا إن كان عند النظر فهو ليس بتقارب وإنما هو تنازل، ولا ينبغي لأحد أن يفوض في مثل ذلك. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ليس لأحد أن يدعي مثل ذلك أبدا، ولا ينصب نفسه لمثل هذا أبدا. نعم، هناك نوع من التقارب الذي هو يدخل في النطاق أن تبرهم وتقسطوا إليهم، هذا نوع من العمل الخلقي والسلوك الحسن، لكن لا شيء يدعى بالتقريب بين الأديان ولا بحوارات الحضارات ونحو ذلك من العبارات التي انخدع بها بعض الأغرار من المسلمين، حتى إن بعض الدعاء لا يقع في هذا الخطأ العظيم الكبير: يا هذا احذر من مداهنة أولئك، فهذه من حيلهم ومن رغبتهم التي بينها لنا القرآن أن نتنازل عن المواجهة بالإنكار، أن نتنازل عن مزية هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن حذر الله نبيه وحذر المؤمنين من تحقيق هذه الرغبة أو الانخداع بها، الأمر الثالث إثبات علم الله بأحوال القلوب، فالله أعلم بما في قلوب العالمين. الله تبارك وتعالى يقول ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وعلى ذلك فلا ينبغي لأحد أن يقول لماذا هذا في الضلال وهذا في السعادة ولماذا كذا ولماذا كذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله تبارك وتعالى أعلم بما في صدور الناس، بما في قلوب الناس، بأحوال هذه القلوب، والعبرة بها. فليست العبرة بالأعمال، وإنما العبرة بما في القلوب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الأمر الرابع وجوب الصدع بالحق ولو أغضب المبطلين. نعم، كل شيء يكون بحكمة، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منضبط بالحكمة، ومنضبط بالعلم، ومنضبط بالحلم، ومنضبط بالرفق، هذا معلوم. لكن ينبغي أن تكون ثوابت الدين خطوط حمراء، فاصدع بما تؤمر، فلا ينبغي المداهنة في مثل ذلك. نصدع بالحق ولو أغضب ذلك أهل الإبطال. الأمر الرابع التحذير من الصفات التي قبحها في مفتتح هذه السورة، فصفة الحلف الكثير، فقد نهينا عن كثرة الحلف، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل ذلك، أن يكثر الإنسان بالحلف، سواء الذي يحلف ليروج السلعة من التجار وغيرهم، فهذا لا يصح بحال، لأن كثرة الحلف مظنة الكذب. الأمر الثاني من هذه الصفات صفة المهانة وتحقير الهمم. قلنا إن كثرة الحلف مظنة للكذب، والكذاب مهين حقير عند الله تبارك وتعالى، ذليل. وهنا فيها فائدة، وهي لا ينبغي للمؤمن أن يرخص نفسه أبدا، ولا أن يذل نفسه أبدا، ولا أن يتنازل حيث لا ينبغي له ذلك. تعزز عبد الله، تعزز أيها المسلم، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إذن الصفة الأولى إياك والكذب، إياك وكثرة الحلف. الصفة الثانية إياك وخسة النفس، وإياك وتحقير ذاتك، بل ينبغي لك أن تتعزز. الصفة الثانية التي ينبغي أن يكون عليها المسلم العزة. الأمر الثالث تحريم الهمز واللمز والنميمة. ويل لكل همزة، الذي يذكر الناس في وجوههم ويلمزهم في مغيبهم، وهذا شأن الغياب، هذا شأن الطعان للمرء إذا غاب. والنبي صلى الله عليه وسلم عرف الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ومعلوم أنها من كبائر الذنوب. فهنا همز هذه تشير إلى أهل الغيبة، وقوله مشاء بنميم إشارة إلى النميمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام. فإذن الحذر من آفات اللسان، فإنها مدعاة للتخبط على الطريق. إياكم وعثرات اللسان، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. إذن هنا تحذير من الهمز واللمز والنميمة، من الغيبة والنميمة، هماز مشاء بنميم. الصفة الأخرى التي ذمها الله تبارك وتعالى فهي صفة الجموع المنوع، صفة البخل بالمال والمعروف والصد عن الإحسان، مناع للخير. ويقابلها في صفة المؤمن الكرم والجود والإحسان للناس. وقوله تبارك وتعالى معتد إشارة إلى الظلم، وهي في حق المؤمن على ضدها، فالمؤمن لا يتعدى حدوده، لا يتعدى حدود الله ولا يتعدى حدوده مع الناس، فلا يظلمهم على معنى اعدلوا هو أقرب للتقوى. أثيم، الأثيم الذي هو مكثر من الآثام، والله تبارك وتعالى نهانا عن مثل ذلك لأن كثرة الإثم مظنة لحدوث الفجر والفسوق والمعاصي بريد الكفر والعياذ بالله تعالى. أثيم أي ذي إثم، وعلى هذا فالمؤمن مطواع لله تبارك وتعالى. عتل أي الغلظة والتكبر، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والعتل فيه معنى الجفاء والشدة، ومنه قول الله تبارك وتعالى خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. اعتلوه هذا دلالة على الشدة في هذا. وإنما المؤمن هين لين كريم هكذا شأنه، بخلاف الفظ الغليظ في التعامل عتل. بعد ذلك زنيم، الزنيم كما بينا هذا الدعي، في هذا إشارة إلى تحريم الفواحش، في هذا إشارة إلى تحريم الفواحش. وبطبيعة الحال لقائل أن يقول وما ذنبه إن كان زنيما، وهل هو خلق نفسه هكذا؟ فنقول أن هذا المعنى فيه إشارة إلى قبح الفعل وليس إشارة إلى قبح الذي ترتب عن هذا الفعل. بل إن بعض أهل العلم لم يفسر الزنيم بمثل ذلك، لأن هناك بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين شأن معنى الزنيم بغير ذلك. فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن غنم، وذكره الهيثمي في المجمع، وقال رواه أحمد وفيه شهر بن حوشب واتقه جماعة فيه ضعف، وعبد الرحمن بن غنم ليس له صحبة على الصحيح. جاء إشارة إلى أن الزنيم هو الشديد الخلق الرحيب الجوف المصحح الأكول الشروب الواجد للطعام الظلوم للناس، ففيه إشارة إلى معنى آخر، معنى الشبع ومعنى التطاول ومعنى أنه ظالم غشوم، فذكر غير هذا في معنى الزنيم. فإذا كما قلنا ليس في ذلك إشارة إلى ما ترتب عن هذا، وإنما فيه إشارة إلى قبح هذا الفعل، والله تعالى أعلى وأعلم. قوله أن كان ذا مال وبنين فيه بيان لخطورة البطر والأشر عند بعض الناس، فالمال والبنين زينة الحياة الدنيا، ولكن إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. وعلى هذا فسبب البطر عند الناس يكون بالمال والبنين، وهذا من القبح أن يقابل نعمة الله بالإساءة. ولذلك لا ينبغي أن نفتتن بما عندنا من مال أو بما عندنا من بنين، وإنما ينبغي أن نشكر نعمة الله عز وجل بذلك، ولا نقابل الإحسان بالإساءة. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، وهذا فيه بيان لموقف أولئك الكفار، وأن من اجتمعت فيه مثل هذه الخصال، خصال الشر في مقابل وإنك لعلى خلق عظيم، فهو الذي يصدر عنه أمثال هذا الكلام المرذول، من أن يجعل القرآن المبين الذي تحدى الله عز وجل به الكفار، ثم هم بعد ذلك يصدر عنهم مثل هذا فيقولون إنه أساطير. والآية فيها إشارات أيضا إلى معنى وقاعدة الجزاء من جنس العمل، فهم يعاملون بضد مقصودهم، فإذا كان هذا يترفع ويتكبر فإذا بالله تبارك وتعالى يذله ويهينه لما فيه من كبر وكذب فيسمه على الخرطوم. والآيات بينت معنى آخر من عدل الله تبارك وتعالى، فإذا كان هذا الكافر بهذه الصفات فهو حقيق بهذا الجزاء، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه الآيات أثبتت عذاب أولئك في الآخرة، وهو من الضروريات ومن المتفق عليه بين المسلمين، وبينت سبب هذا. هذه الآيات البينات الكريمات التي تناولناها في هذه المحاضرة تحتاج منا إلى قرارات تطبيقية، تحتاج منا إلى تفعيل لمعنى وإنك لعلى خلق عظيم، تحتاج إلى وصفة علاج خلقية. بأي شيء؟ بأن نعمد إلى عكس الصفات التي وردت في أول سورة القلم، فهذا هو الواجب العملي لهذه الآيات. أولا إياكم والكذب، علينا بالصدق. الأمر الثاني إياكم والذل، ذلة النفس، وعليكم بالعزة. الأمر الثالث احفظوا ألسنتكم، وكما نقول كثيرا ونردد هذا الحديث على مسامعكم، لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، فإياكم والغيبة وإياكم والنميمة. والأمر الرابع عليكم بالجود والكرم وكثرة الإنفاق في سبيل الله والإحسان إلى الناس، لا سيما أصحاب الاحتياجات من الفقراء والمساكين ومن الأرامل واليتامى، فلا ينبغي أن تمنعوا خيركم بسبب سوء تصرفات الناس أو غير هذا. مناع للخير، فكن أنت مفتاح خير. طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. أمر الخامس العدل، اعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، فلا تتعدوا حدودكم، وينبغي أن تتصفوا بصفة العدل. الأمر السادس من هذه الصفات أن يكون الإنسان مطواع لله تبارك وتعالى، والصفة السابعة أن يكون هذا الإنسان هين لين حسن الخلق، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق كما وصف نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم لا ينبغي للإنسان أن يكون جاحدا، أن يكون كنود، يعرف وينكر، يأخذ ولا يعطي، أن كان ذا مال وبنين، إنما عليه أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه إذا أنعم الله بنعمة عليه، فيكون شاكرا لأنعم الله. فهذه ثماني صفات هي واجب عملي لتفعيل وإنك لعلى خلق عظيم. سنتناول إن شاء الله في اللقاء القادم المقطع الثاني من هذه السورة المباركة وقصة أصحاب الجنة وما كان منهم، وما الرابط بين هذه القصة التي نزلت آياتها في المدينة وبين مفتتح السورة في الآيات 16 التي تناولناها. هذا ما سنتبينه في الدرس القادم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.